الحمد لله، صلى الله وسلم بارك على عبده ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال: إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وقوموا لله قانتين. سبق في بعض المناسبات الكلام على معنى القنوت، وذكرت أن للشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله رسالة خاصة ضمن بعض المجاميع خاصة في القنوت، وأنه خرج فيها بنتيجة بعد استقراء هذه اللفظة ودلالاتها في القرآن، خرج بنتيجة في أن القنوت المراد يرجع إلى معنى واحد، وهو دوام الطاعة. وعلى كل حال، هذا القول الذي ذكره قول له وجه، ولا شك أن استعمال هذه اللفظة في بعض المواضع يكون أعلق ببعض المعاني من المواضع الأخرى. فهنا الله عز وجل يأمر بالصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يأمر بالمحافظة عليها، وقال: وقوموا لله قانتين. فهذا أمر يتصل بالصلاة، ولهذا قال بعض السلف بأن المراد به السكوت في الصلاة، وهذا المعنى من أقرب ما يفسر به القنوت هنا في الآية، إذا أردنا أن نحدد واحدا من المعاني التي ذكرها السلف، بدليل ما جاء من أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية فسكتوا. وهذا ليس بقاطع في تفسير القنوت في هذا الموضع بالسكوت، لأنه يمكن أن يكون من معاني القنوت السكوت، من معانيه السكوت، فلما نزلت سكتوا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الصلاة طول القنوت، ولا يفسر هذا الحديث بطول السكوت، لأن السكوت لازم في الصلاة بإطلاق، وإنما يفسر بطول القيام، ولذلك ولذلك فإن اللفظة الواحدة قد تأتي لمعان متعددة كاللفظ المشترك مثلا، ويكون له معنى في كل موضع بحسب ما يفهم من السياق. ولذلك تجد أن للألفاظ من المعاني في حال الإفراد ما يختلف معه المعنى ويتنوع بحسب التركيب. ولذلك فإن التفسير قد ذكر بعضهم في معناه هذه القضية: معرفة مدلولات الألفاظ في حال الإفراد وفي حال التركيب. فهذا مثال من هذه الأمثلة. وتارة يمكن أن نجمع هذه المعاني التي لللفظة الواحدة، وتارة لا بد من الترجيح، والسياق يبين ذلك. فالذي يكون أعلق بهذا المقام من هذه المعاني التي يذكرونها، وهي معاني كثيرة للقنوت، بعضهم ذكر 13 معنى للقنوت، وهنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله بعضها، ذكر السكوت: إن في الصلاة لشغلا، يعني عن الكلام، وذكر الخشوع والاستكانة بين يدي الله عز وجل، قال وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. هذا الأمر يعني الأمر بالقنوت، قوموا لله قانتين. فإذا كان الإنسان قانتا في الصلاة بمعنى ساكنا خاشعا فإن ذلك يقتضي ألا ينشغل عنها بغيرها، فيتكلم مع الآخرين كما كانوا يفعلون في أول الأمر. والمقصود أن القنوت فسر بالطاعة وفسر بالخشوع والاستكانة والسكون، وفسر بالسكوت، وفسر بطول القيام، وفسر بغير ذلك. ويمكن جمع هذه المعاني هنا، فيقال مثلا بأن الله عز وجل أمر بأن يقوموا لله قانتين أي مستكينين، أو يقال أمر أن يقوموا لله قانتين أي مطيعين. ويدخل في هذه الطاعة السكوت في الصلاة وطول القيام والسكون والخشوع، ويدخل فيه سائر المعاني المذكورة في القنوت. نعم، كل ما أمر الله عز وجل به فهو داخل تحت الطاعة، قوموا لله قانتين، قوموا مطيعين. وهذه الطريقة هي التي مشى عليها كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أدخل جميع هذه المعاني تحت الآية باعتبار أن ذلك جميعا يدخل في طاعة الله تبارك وتعالى. لهذا جاء في أثر عن مجاهد رحمه الله ما يؤيد هذا. وهذا من التفسيرات الجيدة الحسنة عن السلف رضي الله تعالى عنهم، التي توضح سعة نظرهم وشمول تفسيرهم للمعاني التي تحتملها الآية، وأنهم حينما يذكرون أحد هذه المعاني في كثير من الأحيان فإنما يقصدون بذلك التقريب والتمثيل لا الحصر. ولهذا يقول مجاهد، يقول من القنوت، لاحظ، من القنوت الركوع والخشوع وطول الركوع يعني طول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة، كل هذه المعاني أدخلها مجاهد في القنوت. وقول مجاهد هذا موافق لما ذكره ابن جرير رحمه الله.
وقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحالة التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
يعني هذا من باب اللازم، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وإلا أصل معنى رجالا أو ركبانا، الرجال يعني الذين يسيرون على أقدامهم، غير الذين يركبون الإبل أو الدواب أو الخيل. رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على أرجلهم راجلين، أو ركبانا يعني كل من ركب شيئا فإنه يقال له راكب، السيارات والدواب. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا صلوا رجالا أو ركبانا وخص لهم في ذلك في حال الحرب، فمن مقتضيات ذلك أنهم يصلون على أحوال مختلفة من جهة الاستقبال.
كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وهذا لفظه ومسلم.
يعني إذا كان الناس يستطيعون أن يصلوا الخوف على الهيئات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مع استقبال القبلة فهذا هو المطلوب، وهذا في غير المواجهة، هذا في غير المواجهة. وأما في حال المواجهة فلا يمكن هذا، أن يصلوا جماعة بالطريقة التي وردت، وعند الالتحام فإنهم يصلون فرادى بحسب ما يتيسر لهم.
وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم.
نعم، هذا قول معروف لبعض أهل العلم أنه في حال الالتحام والخوف الشديد أنه يجزئهم ركعة واحدة. قال ابن عباس هنا وفي الخوف ركعة، وفي الخوف ركعة، هذا قال به طائفة من السلف، وهذا الأثر عن ابن عباس في صحيح مسلم، ولكن قول الجمهور على خلافه. قال الجمهور على خلافه أن الصلاة لا تختصر في الخوف، لا يتيسر له السجود، لا يتيسر له الركوع فيومي إيماء، يومي إيماء، وإذا لم يتيسر له الإيماء فهل يصلي بمجرد التكبير وهو قائم؟ من أهل العلم من قال يصلي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومنهم من يقول لا يصلي، لا يصلي ولو خرج الوقت، ويحتجون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب كما في الحديث شغلونا عن صلاة الوسطى فلم يصليها إلا بعد غروب الشمس، لم يصليها إلا بعد غروب. ولكن يقال في ذلك والله أعلم بأنهم لشدة ما وقع في ذلك الموقف كأنهم نسوا الصلاة أو كأنهم شغلهم العدو عنها فلم يتفطنوا لها. ولربما يفهم هذا من رواية الحديث، ربما يفهم هذا من رواية الحديث. فعلى كل حال هذه مسألة، على كل حال الفقهاء رحمه الله أقوالهم فيها معروفة، وبعض أهل العلم مثل ابن جرير الطبري رحمه الله يقول لا أحب له أن يختصر الصلاة إلى ركعة واحدة، فإن اضطر إلى ذلك فيكفيه فتجزيه، تجزيه ركعة ذات سجود وركوع.
وقال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي
يعني عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، يعني فيما في مثلا لو أنه، لأن أن النصر سيكون يعني لا يمكن التأخير ولا التوقف ولا الانتظار، صار النصر في متناول اليد، فاللحظات الأخيرة هذه التي قد تكون هي الحاسمة في المعركة بها قد يخرج الوقت، فماذا يصنع؟ هل يؤخرون؟ هل ينتظرون؟ هل يتراجعون؟ هل فعلى كل حال في مثل هذه الحالات رخص جماعة من السلف، وقد جاء هذا أيضا في بعض الفتوح الإسلامية أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حصل هذا في بلاد فارس كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ما صلى الفجر إلا بعد الفجر أو العصر.
وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر،
تستر فتح تستر في بلاد فارس،
تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، فقابلوه بالشكر والذكر، كقوله بعد صلاة الخوف فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله
هذا قول الجمهور من المفسرين والفقهاء بأنها منسوخة. وهذا المثال على غير العادة، العادة أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ في الترتيب في المصحف، وهذه الآية الذي نسخها جاء قبلها في ترتيب المصحف، ولكن هذا ليس في النزول قطعا، لأن الناسخ لا يكون إلا بعد المنسوخ، لأن المنسوخ هو رفع خطاب الشرع المتقدم بمتأخر بخطاب متأخر متراخ عنه، لا بد من هذا، فلا يمكن أن يكون معه، فكيف يكون قبله؟ فهذا في الترتيب، وترتيب الآيات كما هو معروف توقيفي، فتنزل الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في مكان كذا. فهذا على قول الجماهير من أهل العلم بأن التربص لمدة سنة منسوخ بالأربعة أشهر وعشرة، والوصية وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الوصية قال جماعة من أهل العلم منسوخة بآيات المواريث، منسوخة بآيات المواريث، فصار لها من الميراث. وعلى كل حال هذا الذي عليه عامة أهل العلم. الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقول بأن هذه الآية لم تنسخ فيها الوصية إلى الحول، وإنما ذلك على سبيل الاستحباب فقط، لا يجب ولكنه مستحب أن تبقى سنة. على كل حال أقرب أنها منسوخة.
قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. روى البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج.
نعم، على كل حال البقاء هنا قال نفقتها وسكناها في الدار سنة، هذا هو المراد بالمتاع، متاعا إلى الحول بمعنى أنه يكون لها النفقة والسكنة إلى نهاية السنة، إلى نهاية السنة سنة العدة. يقول لهن الربع أو الثمن يعني أنها نسخت بآية المواريث، فقوله وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول أي يجب أن يوصي المتوفى بأن تمتع زوجته سنة، هذا على أحد المعاني. الآن تأمل الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، ما المراد به هذه الوصية هنا؟ قوله وصية لأزواجهم، هل هذا متوجه الآن للأزواج؟ نعم، يعني أن الله يوصي الأزواج وصية لأزواجهم، الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، فهنا هل هذا وصية من الله عز وجل للرجال الذين ماتوا وصية لأزواجهم متاعا أن يمتعوا هؤلاء الزوجات، أو يكون المراد الوصية للزوجات، أو يكون المراد الوصية يعني هل هذا أمر من الله عز وجل للرجال بأن يوصوا لزوجاتهم، أن يوصي لزوجته قبل موته، أو أن هذه الوصية هي وصية للزوج، الله يوصيه بمعنى أن الله يأمره أن يمتع هذه المرأة وأن يبقيها سنة، فتكون الوصية متوجهة إلى من؟ إلى الزوج وصية لأزواجهم. ولهذا فإن القراءة في هذه الآية وصية جاءت بالرفع وبالنصب، وصية وصية لأزواجهم. فعلى قراءة النصب بعضهم يقدر لذلك فعلا محذوفا فيقول فليوصوا وصية. شوف الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية، فليوصوا وصية. فيكون على هذا المعنى الآن هذه مطالبة من الله عز وجل للأزواج أن يوصوا قبل موتهم للزوجات بأن يبقين في بيوتهم سنة لا يخرجهم الورثة، وأن يجروا عليهن نفقة سنة، نفقة سنة. فهذا يمكن أن يكون بالفعل منصوب بفعل مقدر محذوف، فليوصوا وصية، أو أوصى الله، أوصى الله وصية، أو كتب الله عليهم وصية. هذا على قراءة النصب. وعلى قراءة الرفع وصية لأزواجهم، أي عليهم وصية، يلزمهم وصية، عليهم وصية. ويمكن أن يكون مبتدأ وصية لأزواجهم، والخبر هو قول هما بعده لأزواجهم. ويمكن أن يكون التقدير حكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم. هذا كله يحتمل، كله محتمل. وعلى كل حال هي كما ذكرت هذه الوصية يمكن أن يكون المقصود بها أن يجري ذلك على يد الزوج، الله يأمره أن يوصي لامرأته، ويمكن أن تكون هذه الوصية متوجهة من الله للأزواج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج، يعني يوصيهم الله، يوصيهم الله بما ذكر، يوصيهم الله بما ذكر. يعني يجب عليه أن يوصي، هل المراد يجب عليه أن يوصي، أو أن الله يوصيه بامرأته التي توفي عنها أن يفعل لها ذلك. وأكثر الأقوال والتقديرات في الإعراب ترجع إلى الأول، وهو أنه مطالب بالوصية، أنه مطالب بالوصية، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول غير إخراج، أن يمتعها، يبقيها عنده، عفوا يبقيها في بيته سنة لا يخرجها الورثة. على كل حال لعل من أدق ما قيل في معناها والله أعلم، ولعله هو المتبادر من ظاهر الآية وما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله، بأن المعنى كتب الله لأزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون ألا تخرجوهن. كتب الله لأزواجهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما يفعل بهؤلاء الأزواج؟ هذا خطاب لمن؟ الرجل مات وانتهى، فيكون الخطاب لمن؟ خطاب لأهل الإيمان من الورثة والأولياء ومن يتحاكمون ويتراجعون إليه، فهم مأمورون بأن ينفذوا ما ذكر الله عز وجل. يكون هكذا كتب الله لأزواجهم عليكم وصية منه لهن، يعني من الله، أيها المؤمنون ألا تخرجوهن، يعني أن الله يوصي أهل الإيمان بهؤلاء الأزواج، يعني الزوجات، بأن تبقى سنة في بيت زوجها وتجري عليها النفقة، وذلك ليس على سبيل اللزوم بالنسبة للمرأة في أول الأمر، لكن ذلك يلزم الورثة، يلزم من بيده ذلك كالوصي والوكيل ومن يتراجعون إليه، يتحاكمون إليه في القاضي. قال وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يمكن أن يكون متاعا إلى الحول أي متعوهن متاعا إلى الحول، يكون منصوب بفعل محذوف أو على الحال أو بوصية، أو جعل الله لهن ذلك متاعا. على كل حال متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج أيضا يمكن أن يكون هذا حالا أي غير مخرجات، متعوهن إلى الحول غير غير مخرجات، أو بنزع الخافض اللي هو حرف الجر، كن متعوهن متاعا إلى الحول غير إخراج، أي من غير إخراج، من غير إخراج.
وروي من طريق علي،
لكن واضح الفرق بين أن يكون هذا متوجه للأزواج أن يوصوا، هل الزوج مطالب بأن يوصي، أو أن هذا لعموم الوارثين وصية لأزواجهم متاعا غير إخراج. اللي قالوا أنها وصية للزوج وتوفى ما يوصي، قالوا هذا معلوم، أي أنه يوصي قبل موته، يوصي قبل موته. لكن إذا كان هذا يجب أصلا فهل يحتاج أن يوصي به؟ لا يحتاج أن يوصي به، ولذلك لم يذكر الله عز وجل هذا في التربص في الأربعة أشهر، مع أنها تبقى في بيته. وإذا كان الله قد فرض ذلك هذا لا يحتاج إلى وصية من الزوج.
وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد،
ما هو خلاص انتهى مات، ينفق عليها من ماله،
ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالوا نسختها أربعة أشهر وعشرة. وروى البخاري عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قالت كانت هذه العدة، قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم.
نعم، يعني ما زاد على الأربعة أشهر وعشرة، أن ذلك على سبيل الوصية وأنه ليس على سبيل الإيجاب، لأنه قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فمعنى ذلك أنه يجوز لها أن تخرج، وإلا فكيف يكون لا جناح عليهم؟ لا يقول قائل بأن هذا نفي للحرج عن هؤلاء الذين هم ورثة هذا الميت مثلا، بحيث إنهم إن هيئوا لها السكنة والنفقة لمدة سنة ولكنها تركت ذلك من نفسها فهم غير مؤاخذين، قال لا، هذا لا يظهر والله أعلم، لأنه يجب إلزامها والقيام عليها إذا كان ذلك من الواجب عليها. وما يدل على ضعف هذا القول أن الله عز وجل قال في هذه الآية فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، فهذا ظاهر في الإقرار، إقرار هذه المرأة في هذا الخروج ولا لا، هو يقرها على هذا بشرط أن تكون تتصرف التصرف اللائق الذي لا يلحقها فيه معرة ولا يلحق أولياءها. فهذا المعروف اللي يمكن أن تفعله بنفسها ما هو؟ أن تتهيأ للزواج، تتهيأ للزواج، تتزين غير متبرجة أمام الرجال، لكن تتزين في مجامع النساء، في فهذا من المعروف. فمعنى ذلك أنها قد فعلت شيئا من الزينة وخرجت من بيت العدة فهذا يجوز لها، فكان هذا في أول، كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ في بالأربعة أشهر، فلا يجوز لها أن تتعاطى شيئا من الزينة ولا أن تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها فيها فقط.
وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها،
نسخت هذه الآية
فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها،
يقول نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، عدتها عند أهلها هي المنسوخة، عدتها عند أهلها. والمقصود بالعدة عند أهلها، عند أهلها بمعنى عند من؟ عند أهل زوجها، أهل الزوج يعني في بيت زوجها، هكذا هذا المراد. ولاحظ الأثر اللي سبق عن مجاهد في أول، قال روى البخاري عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب. فيقال أهل المرأة، مرأة تقول سأذهب إلى أهلي، تقصد به أهل، تقصد به بيت الزوجية وعند أهلها، نسخت عدتها عند أهلها بمعنى أنها تعتد في بيت أبيها إن شاءت، وإن شاءت في بيت آخر تملكه أو غير ذلك.
قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة. وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح.
نعم، وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن نعيه بلغها وهي في دور بعض الأنصار شاسعة عن أهلها، يعني بعيدة عن أهلها، فلم تكن في بيت زوجها. نعم، وهو لم يترك لها دارا ولم يترك لها مالا، فأخذ منه عامة أهل العلم أن المرأة إنما تعتد في البيت الذي بلغها فيه نبأ وفاة الزوج، أنها تبقى فيه العدة. فعلى كل حال الآن لا نتجاوز هذا، يقول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، في أنفسهن من معروف، هذا بناء على أنها كانت مخيرة، أنها كانت فإن خرجت في أثناء العدة فلا جناح عليكم أيها الورثة بهذا الخروج إذا كان لغير معصية الله عز وجل من معروف، ما تفعله مما لا يزري بها وبأهلها، نعم، أو أن تخرج لمعصية، نعم، فإنها تمنع ويؤخذ على يدها.
وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
سبق الكلام على قوله حقا على المحسنين، وأنه لا يفهم منه أن ذلك لا يجب باعتبار أن الإنسان يقول أنا مخير بالإحسان، لا، يقال الإحسان منه ما هو واجب، فالإحسان إلى من يجب عليه النفقة عليهم هذا إحسان واجب، ومن الإحسان ما يكون مستحبا، فلا يحتج بهذه، وإلا حتى هذه الآية فقد يقول متعنت بأن ذلك من الحق على المتقين، ومعنى ذلك أن غير المتقين لا يجب عليهم بمفهوم المخالفة. قال لا، التقوى واجبة. نعم، ومنها ما هو مستحب، ولكن هذا من تقوى الله الواجبة، أن ينفق على هذه، أن تجرى النفقة على هذه، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أن ينفق، عفوا، أن يعطي لهذه المطلقة، أن يعطيها عطية التي هي المتاع، أن يعطيها عطية لجبر خاطرها بسبب. وهذه الآية هي التي كما سبق يحتج بها من قال بأن المتعة أنها واجبة لكل مطلقة، كما يحتج بها أيضا من قال بأن المتعة مستحبة لكل مطلقة، لأن من أهل العلم من يقول إن المطلقة قد لا تستحق المتعة، وأن ذلك إن كان قد أعطاها نصف الميراث، طلق التي سمي لها الصداق طلقت قبل الدخول، قال فنصف ما فرضتم، ولم يذكر المتعة، فعندئذ فهم منه أولئك بأنها لا تستحق لا استحبابا ولا وجوبا، ليس لها شيء ويكفيها ما أخذت. قالوا وكذلك المرأة التي دخل بها، طلقت بعد الدخول وقد أخذت الميراث، قالوا إنما أخذته من الميراث، عفوا، ما أخذته من المهر، قالوا إنما أخذته من المهر في مقابل ما استحل من بضعها، فإن ذلك لا تستحق معه شيئا. والذي يظهر الله أعلم أن الرجل مطالب بأن يعطي المرأة المطلقة، أن يعطيها شيئا لجبر خاطرها، سواء كان ذلك تلك المرأة مطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها الصداق كما نص الله عز وجل، أو كان ذلك بعد الدخول، لأن الله عز وجل عم ذلك بقوله وللمطلقات متاع. وأما ذكر تلك الحالة بمفادها، فإن الله عز وجل قد يذكر الحكم في موضع ولا يلزم منه أن يورده في جميع المواضع. يعني هذا رد على من قال بأن المتعة لم تذكر مثلا في بعض صور الطلاق، والله تعالى أعلم. وهذا الأمر قد تناساه الناس، لا لأنهم يعتقدون، لهم مذهب ورأي هؤلاء اللي يطلقون أن ذلك لا يجب، وأنه إنما يجب للمرأة المطلقة فقط قبل الدخول ولم يسمى لها الصداق، ليس لها ميراث وتعطى من المال شيئا لجبر خاطرها. لا، هم يفعلون ذلك إما جهلا منهم يقعون فيه، إما جهلا منهم، أو أنهم يقعون به بخلا وتضييعا للحقوق. لا تكاد تجد من يسأل عن هذا ولا يرفع له رأسا ولا يفكر به ولا يخطر له على بال، وإلى ساعتي هذه ما رأيت أحدا سأل عن هذا، على كثر ما يسأل الناس عن الطلاق، وما رأيت أحدا أخبرني أنه قد أعطاها أو كم يعطيها من المتعة إلى ساعتي هذه. وإذا كلمت الناس عن هذا أو ذكرتهم به استغربوا غاية الاستغراب، والمتدينين في هذا قبل غيرهم إلا من رحم الله عز وجل، لكن إلى ساعتي هذه ما رأيت أحدا يسأل عن هذا أو يفكر به. ليست المسألة أن يتبنى رأي فيها، لا، هو أصلا لا يفكر في هذا ولا يخطر له على بال. والله يقول للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ويشبه هذا مسألة الطلاق في العدة وإخراجها من البيت في فترة العدة. طلقها معناها ذهب بها إلى أهلها، هذا معناها عند الناس، حتى صاروا يعبرون به، يقولون فلان وداها لها. لا تكاد تجد امرأة تطلق وتبقى تعتد في بيت الطلاق إلا ما قل، أكثرهم يذهب بها مباشرة إلى بيت أهلها، وكثير منهم لا ينفق عليها في فترة العدة ويضيع حقوقها. ومسألة الطلاق كما أمر الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أكثرهم لا يعرف هذا، أكثر الناس لا يعرف هذا. يندر أن تجد إنسان يتحرى ويسأل، يريد أن يطلق، يسأل قبل الطلاق، يقول أريد أن أطلق فكيف أطلق؟ فلو قلت لكم إلى ساعتي هذه ما رأيت إلا واحدا فقط هو الذي سأل عن هذا، والباقي يأتون يسألون بعد الطلاق تسأل كيف طلقت، أكثرهم طلق في طهر جامع فيه، فإن لم يكن فقد طلق وهي حائض. هذا عامة ما يقع، ولا يكاد يمر يوم إلا وتأتي أسئلة عن طلاق، بل ربما كانت عامة أسئلة الناس عن الطلاق والتحريم وما أشبهه. فشيء هائل عجيب من الجهل أو التجاهل والإعراض أو ما تدري وشو.
وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو
مفوضة. المرأة المفوضة كما سبق بمعنى أنها تركت الأمر في تحديد الصداق، عقد عليها وكذا على أن يكون هناك صداق إن شاء الله، لكن ما حدد فتركت ذلك لوليها، مفوضة، ما حدد ما قيل الصداق كذا. فمثل هذه المفوضة بمعنى أنه لم يفرض لها الصداق، هذا معناه. التي فرض لها الصداق قال الله عز وجل فنصف ما فرضتم، والمفوضة هي التي لم يفرض لها صداق معين، فهذه تعطى النفقة. فهذا بنص الآية أنها تعطى، عفوا، تعطى المتعة. اللسان يسبق وأظن يفهم أن المقصود من السياق ولا لا؟ إذا سبق تعطى المتعة بنص الآية. وأما
سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقا قبل المسيس أو مدخولا بها، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، من باب ذكر بعض أفراد العموم. وقوله كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، بينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون.
نعم، أحد عنده سؤال عن هذا؟